عند هؤلاء الكفار أو ضلال، فالخوارج لهم عقائد كثيرة فاسدة. طيب وكذلك ينكرون بعض صفات الله جل وعلا، فالإباضية عندهم ينكرون الرؤية وينكرون أشياء أخرى، فلهذا ليس كل من خرج يقال له خارجي إلا أن يقيد، يقال في هذه المسألة هو خارجي أو عمل بعمل الخوارج، وينظر في عقيدته الأخرى. ابن بعض الخارجين الآن على ولاة الأمر لما تقول لهم خوارج يقول لك نحن لسنا كالخوارج، نحن نثبت الشفاعة ورجى الموحدين من النار، ونثبت اسماء الله وصفاته، ونحب الصحابة ونترضى عنهم جميعا ولا نبغض أحدا منهم. ها؟ لهذا لما تحكم عليهم بأنهم خوارج فيه ظلم ما يصلح، لكن يقال عملتم في هذه المسألة عمل الخوارج. نعم. وعلماء
الفقه يقسمون الخارجين على
إلى بغاه وخوارج. إلى بغاه، نعم، هذا من البغي، إذا خرجوا على الإمام العادل وقاتلوا أهل الإسلام فهم بغاه، الله المستعان، أو يقال مرقوا عن الحق في هذه المسألة. طيب، هناك كتب قد ألفت في الخوارج، وأما كثير منهم عباد حقيقة لكن عبادة على بدعة، هذه يعني مردودة أو كثير منها مردود على أصحابها، وبعضهم قد يتوب لكن قد يرجع إلى بدعة أخرى، فينتبه لهذا، لأن منهم من رجع عن الخوارج لكن إلى بدعة أخرى، لأن في الحديث يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، قال بعضهم أيوب السختياني حين قيل له فلان رجع عن الهوى أو عن هواه، قال إلى أين رجع؟ انظروا فإن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، ثم لا يعودون إليه، في رواية لا يرجعون إليه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة فمات مات ميتة جاهلية، رواه مسلم برقم 48,800. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، رواه البخاري برقم 53,700 ومسلم برقم 49,800. حتى لو رأى منكرا أو منكرات عند هذا الأمير وعند هذه الدولة، ما دام أنها ليست بكفر لا يسغ له أن يخرج عليها ولا أن يقاتل السلطان. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، لابد أن تصبر على هذا الولي لما يحصل، لأنه سيحصل فساد للدين والدنيا بسبب الخروج. طيب، هذه الأدلة المتكاثرة وجماهير العلماء يحرمون الخروج على ولاة الأمر، وقد حصل شبه إجماع بعد فتنة ابن الأشعث في ترجمة الحسن بن صالح بن حي تهذيب التهذيب، قالوا كان يرى الخروج أو يرى السيف يعني على الولاة ظلمة، ثم قال ابن حجر لكن اتفقوا بعد ذلك على عدم الخروج. قال المصنف رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، استدل له بحديث من؟ ابن عباس الذي سمعت من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة، الجماعة التي على السلطان وجماعة أهل السنة، فارقهم بفكره وفارقهم بجسده بالخروج على ولاة الأمر وقاتلهم، فهذا إذا مات في هذه الحال ولم يتب ولم يرجع إلى الله فمات ميتة جاهلية، ليس معنى أنه كافر لكن معنى أنه قد ضل وقد عمل بعمل المشركين الذين كانوا لا يتقيدون لأمير ولا يطيعون فهم في هذه فهو في هذه المسألة هذا الخارج قد عمل بعمل من صفات المشركين الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هو عدم الانضباط. فالخروج على ولاة الأمر فيها مفاسد كثيرة. طيب، قوله لا يحل قتال السلطان الأدلة المتقدمة، وأيضا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، أي واضحا بالأدلة الشرعية أن هذا الكفر، أن هذا القول أو هذا الفعل من الأمير أو من الدولة أن هذا كفر، مثل من ينكر الصلاة أو يسخر من الدين ونحو ذلك من المكفرات كفرا واضحا، فهذا الذي يجوز الخروج عليه بشروطه أيضا، بشروطه، بشروط الخروج. قال صلى الله عليه وسلم وإلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، برهان أي دليل وحجة واضحة. رواه البخاري برقم 56 و7000، وهو عند مسلم أيضا. طيب، ولا الخروج عليه وإن جار، مثل هذا الذي تقدم لكم حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا، وجاء حديث إنه من يعيش منكم قوم يستنون بغير سنة يهتدون بغير هدي، في رواية أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا، ما أقاموا الصلاة أو ما صلوا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال ولاة الأمر ما داموا مصلين، لا ما صلوا. قال الشارح ولحديث أبي قال وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه اصبر وإن كان عبدا حبشيا، ذكر الحديث بالمعنى، حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم برقم 37 و800 ألف، ولفظه اسمع وأطع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، مجدع الأطراف، وفي رواية له وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. طيب، ورواه غير واحد، ومعناه وإن كان من أخس العبيد، ويعني وإن كان مريضا، وإن كان يعني غير حسن الهيئة والمنظر، ما دام أن الأمر قد استتب له فوجبت طاعته. وفي حديث أم حصين رضي الله تعالى عنها أن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ولو استعمل عليكم عبد، ولو استعمل عليكم عبد مجدع الأطنان يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. وفي رواية وإن كان عبدا حبشيا، رواه مسلم برقم 38 و800 ألف، وعن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني رواه البخاري برقم 42 و107 ألاف. طيب، معنى هذا أنكم لا تخرجون على ولي الأمر وإن كان منظره أسودا أو كان يعني ضعيفا، فهمنا، ولو رأسه مثل الزبيبة، ولو كان غير عربي، ما دام أن الأمر قد استتب له فليس لكم أن تقاتلوه ولا أن تخرجوا عليه لما يحصل في ذلك من ماذا؟ من الفساد. قال وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال سيكون عليكم أثرة، ستكون عليكم أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، رواه مسلم في صحيحه برقم 45 و800 ألف، من حديث أسيد بن حضير، وهو في البخاري أيضا، وهو في البخاري. وهذا يدلك بارك فيك على أهمية الأمر والالتزام بعدم الخروج على ولاة أمور المسلمين. قال وليس من السنة قتال السلطان، نعم عند الخوارج كأنه من الدين قتال ولاة الأمر، وكذلك المعتزلة من قواعدهم الخمس، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعنى عندهم الخروج على أولاة الأمر الظالمين في زعمهم، هم يريدون أن يخرجوا على أولاة الأمر سواء كان في نظرهم ظالم أو هم يجعلون حتى العادل ظالما، كما فعلوا بعثمان وكما قالوا في علي رضي الله عنهم. فالخوارج انتقدوا علي بن أبي طالب وهو من أعدل الناس بل أفضل أهل زمانه، نعم، ومع هذا ما هم مقتنعون بارك فيكم. فأهل البدع هم يختلقون للولي أي مشكلة، ها؟ ولا شك أن ولاة الأمر عندهم تقصير، ولا شك أن المسلم عموما عنده تقصير. من يستطيع يقول أنا ما عندي ولا سيئة؟ هذا الذي ربما يقول هذا الحاكم يستحق أن يقاتل لأنه مثلا سمح بالغنى أو سمح بماذا، بآلات الرقص، نقول لهم ولماذا أنت تسمح لأهلك بالتفرج على هذه؟ أهلك، أنت أهل بيت واحد، ها؟ لماذا أنت ما تحجز أهلك وما تمنع أهلك من السواقة؟ أنت تقول الدولة الفلانية سمحت بسياقة للنساء، طيب وأنت ما ليش تسمح لها؟ ما تستطيع تحجز واحد في البيت، بنتك وأختك ومرأتك، الله المستعان، وتنتقد على ولاة الأمر. نحن لا نجز لهم هذه، يعني مثلا لو هناك محرمات ما نجز لهم يسمحون، لكن أقول أنت تنتقد الناس وأنت نفسك ما استقمت على نهج الله حقا، هي من الآن. وإلا فالسمح بالبنوك الربوية لا يجوز، محرم، بالسينمات، بما مواضع يعني آلات اللهو وهكذا، آلات يعني أماكن الرقص والاختلاط، لا شك أن هذا محرم، لكن هذا لا يسوغ للناس أن يتجرأوا على الخروج عليه، لأنه يحصل من وراء ذلك يعني فتن أكبر. وعند الفقهاء قاعدة، إذا سيؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أنكر فلا يجوز، ها؟ لهذا يقول ارتكاب المفسدة الصغرى، ها، يعني أهون من ارتكاب المفسدة الكبرى، ودرء المصالح مقدم على درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد يعني أنت الآن لو تخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه يعني معروف، ها، ومصلحة لإزالة المنكر أو لما فيه صلاح يعني، لكن إذا كان هذا الأمر سيؤدي إلى ارتكاب جريمة أكبر ويحصل للناس فساد كثير، فلا شك أن الصبر على هذه المفسدة، مفسدة ولي الأمر، أحسن مما تفيش الفتن في المجتمع. وهذا الآن مشاهد، انظر لما يخرجون على حاكم كم يحصل من الفساد وراء ذلك، من قتل النفوس ومن انتهاك الأعراض ومن هلاك الأموال ومن قطع العلم والتعليم والدعوة إلى الله، ومن قطع كذلك مشاريع دنيوية ودينية كثيرة، يتأخرون عن أمور كثيرة. إذن فأهل السنة يجعلون هذا في باب العقيدة، هذه المسائل من باب يعني الرد على أهل البدع الذين يجوزون، بل يجعلون كما سمعت قتال السلاطين أو السلطان المسلم من السنة، وهو يريد أن يقول ليس من السنة قتال السلطان. طيب، فإن قيل فإن فيه فساد الدنيا والدين، هي لا شك أن هذه من المفاسد العظيمة. وكما قلنا الآن أول الخروج هو بالكلام، ها، يبدأ أول من يحرض الناس، وهذا الحاكم ظالم، وهذا السلطان فعل، وهذا السلطان، بل بعضهم ربما يكفر وليس بكافر، كفر ولي الأمر وليس بكافر، من أجل أن يمهد للناس الخروج. ثم بعد أيام يقول اعتصامات في الشوارع، اعتصامات في المساجد، اعتصامات باب الجامعات، اعتصامات باب الوزارات، ها، فصاروا يضيقون يعني على ولي الأمر وعلى الناس، وفي الأخير مظاهرة سلمية، وبعد السلمية ذبح بالسكاكين وبماذا وبالبندقية. فهذه تدرجات من الفتن، فلذلك أهل السنة بحمد الله هم أبعد الناس عن ماذا، عن هذه الخصومات والمهاترات. وكثير من الخارجين، لا نقول كلهم، لكن كثير منهم هو يتوسل بالدين من أجل يصل إلى الدنيا، ما هو حول نصرة دينه ودين النبي صلى الله عليه وسلم. لأنك لو كنت تريد نصرة الدين لماذا ما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، أنك لا تخرج على السلطان وإن جار، ها، انكر بماذا، بيدك فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. لو قال نحن نستطيع ننكر بأيدينا، لكن نقول بأيديكم ماذا؟ أيديكم السلاح، والسلاح هذا سيؤدي إلى فتن عريضة وطويلة. إذا عندك بندقية عنده دبابة، إذا عندك دبابة عنده طيارة، فأنت ما تستطيع تقاوم، بل أنت ستحصل تسبب للشعب كوارث، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى فقرة 36: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم. حتى أيضا ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، حتى أيضا إذا خرجوا على ولي الأمر على المسلمين أن يقاتلوهم، لأن الخوارج في الأخير من لم يدخل معهم قتلوه، كما سمعت في الحديث يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. طيب، إذا عرضوا للمسلمين مفهومه إذا لم يخرجوا على المسلمين لا يقاتلوا، لكن يرد عليهم بدعهم، يبين عوارهم، يبين طريقة الخوارج بأنها طريقة خطأ، طريقة ضلال، طريقة بدعة. ها، فالصحابة ليس فيهم خارجي، الصحابة رضي الله عنهم ليس فيهم خارجي، بل ردوا على الخوارج، وقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين. فهمنا؟ لما قطعوا الطريق وقتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن جاريته وهي حبلى، قال لهم عبد الله رحمه الله: ألا تقبل مني ما كان النبي يقبل منا؟ قالوا: ماذا؟ قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا: هذا عدو الله، اقتله. قتل. قالوا: والمرأة كيف تقتلنا؟ قالوا: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قتلوا المرأة مع ولدها في بطنها، ليش؟ قالوا: سيلد كافر مثلها، مثل هذا الرجل، نعوذ بالله. قتل النساء والصبيان وهن وهم في صف المشركين لا يجوز، لكن هؤلاء انظر كيف يتأولون. ومروا قيل بنصراني ومعه خنزير، قالوا: لا، ذمة الله وذمة رسوله، لا تقتلوا هذا النصراني، ذمة الله وذمة رسوله، له عهد وميثاق. وأيهما أعظم؟ المسلم. قيل إنهم قتل إن أحدهم قتل الخنزير، قالوا: لا، أعطوا قيمته. قتل الخنزير على صاحبه، فقيل: أعطوه بدل من أجل ذمة الله وذمة رسوله. وإن صحت هذه يعني فهذا زيادة في ضلالهم، وكأنهم يتورعون ومتحللون، وهذا ورع بارد. كيف تقتلون أهل الإسلام وتدعون أهل الأوثان؟ وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قتالهم قرب إلى الله، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيه قال صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري برقم 44,303,000، ومسلم أو وهو عند مسلم برقم 64,000. طيب، والصحابة كما قلنا لما قطعوا الطريق في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم علي ومن معه كما هو معلوم في السير. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: خير قتلى قتلوا، خير قتلى من قتلوا، وشر قتلى قتلوا. وعن علي رضي الله عنه قال: إذا لقيتموهم فاقتلوهم، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث علي، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري برقم 11,603,000، ومسلم برقم 66,000. إذن هذه أدلة، وهناك أدلة أخرى تدل على أن في قتال الخوارج أجر، ومن قتلوه فهو شهيد، وإن قتلهم فهم إلى النار، كما قال أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الخوارج كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار. قيل: لا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لئن لم أسمعه ما حدثت به. فهم كلاب النار، يعني هم من شر هذه الأمة في دخولهم النار، لأنهم كانوا في الدنيا من أشرهم، من أشر العصاة. فهم شر هذه الأمة ممن يدعي الإسلام، حيث أنهم يعني شرسون، فيصيرون إلى النار، فيكونون من شر أهل النار. كلاب النار، كلاب النار. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم لأنه لأن المقاتل لهم قد يشتبه عليه، فيقول كيف نقاتلهم وهم يصلون، كيف نقاتلهم وهم يقرؤون القرآن، كيف نقاتلهم وهم يأمرون بمعروف وينهون عن منكر. يقال هؤلاء وإن كانوا يصلون ويصومون لكن شرهم يعني استفحل لما يقطعون الطريق، ها، لما يقطعوا الطريق ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لو تركوا سيزداد شرهم، ها، ويحصل فساد عريض. إذن صلاتهم لا تمنعهم الآن من القتل لأنهم هم بدأوا بالقتال، أما إذا لم يقاتلوا فلا نقاتلهم، ها، ولا نغزو لهم إلى بيوتهم إلا إذا هم اعتدوا أولا، فللحاكم أن يقطع شرهم. لكن أيضا قال المصنف وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، يعني من فر من المعركة ومسك بيته أو هرب إلى بلد آخر لا يتبع، لا يتبع مدبرهم. قال ولا يجهز على جريحهم، يعني لو واحد قد كسرت رجله أو شجت بطنه أو ضرب رأسه صار جريحا ما يقاتل يترك، أما إذا كان مجروح ويقاتل يضرب عنقه أو يجرح مرة فوق أخرى حتى يبرك، ها، ما دام أنه قد جرح وترك القتال لا يجهز عليه. لماذا؟ لأنه مسلم، لأنه مسلم، والمقصود هو يعني قطع شرهم أو تخفيف شرهم، ليس المقصود إبادة هؤلاء، المقصود هو إضعافهم وتفريقهم وقتل مقاتلتهم الذين يقاتلون المسلمين. قال ولا يؤخذ فيئهم، يعني عندهم أموال في بيوتهم أو في المعسكر فلا يؤخذ هذا الفيء بل يرد إلى أهليهم لأنهم مسلمون، فهمنا؟ وما أتلفه وما أتلفوه لا يطالبون أيضا، إذا أتلفوا شخصا وقتلوه أو يعني أتلفوا سيارات أو أتلفوا أموالا فما يخاطبون بها ما دام أنهم عصابة قوية وذات شوكة، وذات شوكة فما يطالبون بذلك. طيب ولا يؤخذ فيئهم ولا يقتل أسيرهم، أسيرهم لا يقتل، ولا يقتل ولا يقتل يصلح، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم. طيب أسيرهم لأنه مسلم، لكن لو كان عند هؤلاء الخوارج أسارى أيضا يفادى، ها، وإن أصروا على القتال يقاتلون، إذا كانوا مثلا ما زالوا يستعدون للقتال بعدما هزموا يتبعهم حتى لا يتجهزوا للقتال مرة أخرى، أما إذا قد ضعفوا كما وقع في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن ابن عباس ناظرهم وكانوا قيل 12,000 أو كانوا 8,000 رجع منهم 4,000 وجاءت رواية 2,000 لما نظرهم ابن عباس، والباقون لم يستسلموا ولم يرجعوا، فقاتلهم علي وقتل منهم مجموعة كبيرة حتى فر الباقون وهربوا وتفرقوا في الأرض، خلاص ما بعد ذلك ما كان يتابعهم عليه رضوان الله. ولهذا قال لا يتبع ولا يتبع مدبرهم، قلت لأنهم مسلمون ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لم يتبع مدبرهم بل نهى عن ذلك. أي نعم. وهل هم كفار أم ليسوا بكفار؟ ليسوا بكفار لكنهم بغاة وعصاة، لكنهم بغاة وعصاة. إذن الخوارج الذين يخرجون على الإمام سواء سموا بخوارج أو سموا بغاة أو سميتهم يعني بأسماء أخرى، ها، فالذي يخرج على ولي الأمر المسلم يجوز قتاله، بل قد يجب حتى يقطع شره، يجب على الحاكم، أو إذا كان هناك يعني عصابة قوية، ها، وطائفة من المسلمين قوية تستطيع ردعهم والحاكم ما قام بالواجب، تقوم هذه العصابة وتقوم هذه الطائفة لتقطع شر الخوارج أو شر هذه الطائفة التي مرقت والتي بغت، فمن الآن فالقتال يعني على من خرج على ولاة الأمر أو قطع الطريق عن المسلمين أو خرج ينهب أسواق المسلمين ونحو ذلك، فهنا يقوم الحاكم بالواجب، فإن لم يقم كان على عقال البلاد أن يجتمعوا وأن يقاتلوا هذه الطائفة المارقة. ها؟ والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. الآن كما أمر بالسمع والطاعة قبل، ذكر الآن أن هذه الطاعة مقيدة. هذه الطاعة مقيدة فيما لا معصية فيه. وقد تقدم الكلام أكثر من مرة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من الأدلة على ذلك قال الله تعالى في حق الأبوين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا إذا كان ربنا جل وعلا ينهاك أن تطيع الأبوين إذا أمراك بالشرك وهكذا المعصية الأخرى فلا تطعهما، فالحاكم من باب أولى لا تطيعه في معصية الله. ولا تقل أوامر عسكرية، الأوامر العسكرية ليست فوق أمر الله، وأمر الأبوين ليس فوق أمر الله، وأمر العالم ليس فوق أمر الله ولا رسوله. فهنا يجب أن نضع كل دليل في موضعه. فهمنا؟ الصحابة رضي الله عنهم مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الناس فخرجوا مع أمير قيل أنه عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وأمرهم بطاعته فأغضبوه، كأنهم أمرهم بشيء فلم يطيعوه أو أغضبوه، فقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطبا. فجمعوا حطبا. قال: اضرموه. فأضرموه وأوقدوه. قال: إذن ادخلوا النار. ادخلوا النار، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اسمعوا وأطيعوا؟ قالوا: بلى. فعند ذلك هم بعضهم بالدخول في النار فمسكه غيره، فتماسكوا قالوا: نحن فرمنا من النار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسلمنا إلا فرارا من النار، فكيف ندخل النار؟ فمسك بعضهم بعضا حتى ذهب غضب الرجل وطفأت النار، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بذلك. قال: أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها إلى يوم القيامة. سأل الله العافية. إنما الطاعة في المعروف. الحديث رواه البخاري ب85 و4000 ومسلم 40 و800 ألف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بهذا المعنى. فالطاعة كما سمعتم تكون بالمعروف حتى للأمير وللعالم وللأبوين. الله المستعان.
أمر الجيش أن يقاتلوا من لا
يستحق. أمرهم أن يقتلوا أو يقاتلوا من لا يستحق القتل، يجب عليهم أن يفروا ولا يطيعوا، إنما الطاعة بالمعروف. أمرهم أن يشربوا خمرا، أمرهم أن يقطعوا رحما، أمرهم يعني بأوامر لا 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 يجوز فعلها، ما يجوز له. أن يسجنوا الطائفة الفلانية أو الفلان ابن فلان من العلماء، فهذا لا يجوز. بعض العسكريين قيل له: لو أمرك الملك أن تسجن فلان ابن فلان من العلماء الكبار، قال: اسجنه، يعني ما يسألون ولا هم مفكرين. الله العافية. طيب، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري برقم 55 و900 و2000 ومسلم برقم 39 و800 ألف. طيب، وهذا نص صريح أنه لا طاعة لأحد في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال المصنف رحمه الله: ومن كان من أهل الإسلام يكفي لهنا إذن.